بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل، اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، بل لا مو بس قاعد في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه، كما ورد في الغيبة للنعماني. نعم، الرواية في غيبة النعماني، بس صفحة الأعلى ما كتبت الصفحة، الغيب في كتاب الغيبة للنعماني. نعم، مرة أخرى نأتيكم بأدرس التفصيلي. نعم، هذا الكلام نرجع إلى بحثنا. كان البحث فيما سبق في عرض روايات التصوير، والرواية الأولى التي تعرض لها المصنف هي رواية شعيب بن واقد، حيث ورد فيها نهي أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، بدعوى أن الرواية عبرت بالنقش، والنقش إن لم يكن ظاهرا في التصوير غير المجسم كما هو محل البحث الآن، فلا أقل يشمل التصوير غير المجسم بإطلاقه. فيستفاد من الرواية أن الشارع نهى الظاهر في الحرمة، أي حرم أن ينقش شيء من الحيوان، والحيوان هو ما كانت له ذو روح، عليكم السلام ورحمة الله. فيستفاد من الرواية أن تصوير الحيوان حرامون، تصوير الحيوان بالرسم والنقش حرامون، الذي هو محل البحث وهو التصوير غير المجسم. ولكن الاستدلال بالرواية وجهت لها عدة اعتراضات. الاعتراض الأول هو أنه يوجد فارق بين النهي الخبري وبين النهي الإنشائي. هذه مسألة سيالة في كثير من الموارد. فإن كان النهي نهيا إنشائيا، كما لو قال المتكلم أنهاك أن تصور حيوانا، هذا نهي شنه؟ نهي إنشائي يراد منه الزجر عن الطبيعة. فهذا النهي كما قيل في الأصول بمادته ظاهر في الحرمة. أما لو كان نهيا خبريا، أي أن المتكلم يخبر أن فلان نهى غيره، فلا يستفاد من النهي الخبري الظهور في الحرمة، إذ يصح عرفا بلا أي عناية أن يقول الشخص نهى الأستاذ تلميذه عن مثلا كذا وكذا، وكان النهي الصادر من الأستاذ للتلميذ نهيا كراهتيا تنزيهيا وليس نهيا تحريميا، أو أن يقول أن المولى نهى عبده أن يخرج إلى السوق وكان النهي نهيا تنزيهيا، ففي مقام الإخبار والحكاية يصح عرفا أن يقال بأن فلان صدر منه النهي وإن كان النهي نهيا تنزيهيا. فلو فرض أن النهي الصادر لأجل قرينة مثلا خاصة كان نهيا تنزيهيا كراهتيا، فيجوز لي في مقام نقل أن فلان نهى فلان عن كذا بغض النظر هذا نهي تنزيهي أو نهي تحريمي. والرواية ليس النهي فيها نهيا إنشائيا أنهاك أن تنقش صورة حيوان على الخاتم، نهي أن ينقش، نهي أنه صدر نهي عن ذلك، ولعل ذاك النهي الذي صدر نهيا تنزيهيا لأجل قرينة ما لا نهيا تحريميا. هذا هو الإشكال الأول، ولكن قد يدغدغ في ذلك ويتأمل، إما أن تقولوا أن مادة النهي ظاهرة في الحرمة أو ليس ظاهرة في الحرمة، فإن بنيتم على أن مادة النهي نهي مادة النهي ظاهرة في الحرمة كما ادعيتم في الأصول فلا فرق بين مادة النهي الإنشائية ومادة النهي الخبرية، فمتى ما قال نهى فلان إنشاء أو خبرا مادة النهي ظاهرة في الحرمة. وإما أن تبنوا على أن مادة النهي ليست موضوعة وغير ظاهرة في الزجر التحريمي فلا فرق بين النهي الإنشائي وبين النهي الخبري، فالتفكيك بين النهي الإنشائي والنهي الخبري بلا موجب، لا موجب لذلك، فإن بنينا على أن النهي ظاهر في مادته في الحرمة لا فرق أنه في مقام الإخبار أو في مقام الإن، فإن مادة النهي ظاهرة في النهي التحريمي إنشاء أو إخبارا. وإن قلتم غاية ما يستفاد من النهي المبغوضية فنقول كما يستفاد من النهي الإنشائي المبغوضية يستفاد من النهي الخبري المبغوضية، فإذا قلنا بحكم العقل أو قلنا بالإطلاق تأتي جميع النقاط. إذن دعوى أنه لو قال أنهاك فإنه ليس ظاهرا في الحرمة، أما لو أخبر أن فلان نهى فإنه ظاهر في الكراهة، أعم لا يصح، لأن مادة النهي إنما تطلق على أين؟ النهي التحريم بناء على هذا المسلك، إلا أن ترفع يدك عن مسلكك. إذن التفكيك بين النهي الإرشادي وبين النهي المولوي ليس بفني، ليس بصناعي، ليس مبني على نكتة، أشبه بالذوقيات، ليس بالمسألة الصناعية. إذن هذا الإشكال الأول مردود، ونحن نقول ظاهر النهي إما وضعا إما بحكم العقل إما بالإطلاق هو الحرمة أعم من كون النهي إنشائيا أو نهيا خبريا. ولهذا لم يفرق المشهور من علمائنا بين النهي الخبري والنهي الإنشائي، بين الأمر الخبري والأمر الإنشائي خلافا للبعض، فحاول التفريق بينهما، لكن هذا التفريق ليس بفارق، ليس بصناع، ليس بصناعي.
صرف
ادعاء هذا يصح عرفا وما يصح عرفا، نعم استظهار شخصي يصح عرفا وما يصح عرفا.
فرق بين الله تصور وأنهاك،
نعم ذاك المادة وديك الصيغة،
نعم نزاعهم في هذا السؤال
في النهي في المادة في المادة،
نعم الهيئة في المادة،
الهيئة ماكو معنى للإخبار، الذي يقع فيه الإخبار والإنشاء هي المادة، أما الصيغة بعد ما كان إخبار عن الصيغة ما في، الذي يقع تارة إخبارا وتارة إنشاء المادة، مثلا تقول آمرك أن تأكل أو أمر الأستاذ تلميذ، هذا إخبار، فالذي يتصور فيه الإخبار والإنشاء هو الأمر بل مادة والنهي، أما الصيغة بعد لا يتصور فيها إلا الآن إلا الإنشاء. هذا هو الوجه الأول للمناقشة وهو غير تام. المناقشة الثانية على الاستدلال بالرواية أن مصب النهي هو النقش على الخاتم كما ذكرنا في الجلسة السابقة، ومقتضى احترازية القيود أن مصب النهي هو خصوصية كون المنقوش عليه المحل هو الخاتم، ويحتمل الخصوصية لذلك ولو لأنه كان الخاتم مما هو محل للصلاة، والشارع يبغض الصلاة مع الخاتم الذي عليه نقش، فصدر منه النهي أن ينقش على الخاتم لكي لا يقع المكلف بعد ذلك ولو بدعوى النسيان والغفلة بأن يصلي فيما هو مبغوض الشارع، أو لأنه كانوا بل في زمانهم أعداء الدين يضعون صور بعض الحيوانات على الخواتم الذي يعتقدون بها، فالشارع نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. إذن احتمال الخصوصية في كون المحل المنقوش عليه خاتما بمكان من الإمكان، وبناء على هذا غاية ما يستفاد من الرواية النهي عن نقش شيء من الحيوان على الخاتم، أما النهي عن نقش الحيوان على غير الخاتم فلا نستطيع، وإلا لماذا الشارع ما قال أنهاكم أن تنقشوا شيئا من الحيوان، ليش يقول على الخاتم؟ إذن لا نحرز شمول الرواية لغير هذا المورد. نعم نستفيد من الرواية أنه يحرم نقش شيء من الحيوان على الخاتم، ومقتضى الرواية أن مصب النهي شيء من الحيوان وإن لم يكن حيوان، وهذا ترى أخص من المدعى عندهم، لأن محل البحث تصويره حيوان الكامل ذو الروح الذي يقال عنه حيوان مو شيء من الحيوان كرأسه، هذا عضو من أعضاء الحيوان لا أنه حيوان. والرواية ظاهرة في أن مصب النهي ولو كان شيئا من الحيوان كأن يصور أنيابه أو عينه أو رأسه أو بلي أو جناحين، فهذا شيء من الحيوان. إذن الرواية لا يمكن أن يستفاد منها الحرمة في محل البحث بخصوصية في الخاتم، وموردها النقش على شيء من الحيوان خلاف الظاهر. ظاهر يقول له مو بياني ينقش، ما قال ينقش حيوانا، شيء من الحيوان. الظاهر شيء من الحيوان شنو يعني؟ بعض الحيوان، هذا هو الظاهر العرفي. الظاهر من فيها تبعيض بعد شيء. لو أراد أن حتى لماذا يطول المسافة الإمام؟ يقول أنهاكم أن تنقشوا الحيوان على الخاتم، شيء من الحيوان. بعد واضح عند العرف، عند العرف العربي يا شيخنا الصادقين واضح أنه شيء من الحيوان، شيء من الحيوان. يا أخي ما قال أني أنهى عن الحيوان.
هذا إشكال ما ورد.
كيف ما ورد؟ ورد
البحث في الحيوان،
في الحيوان مو شيء من الحيوان. الرواية تدل على شيء من الحيوان. لا أنا أقول بناء، لا أنا أقول أنبه مشكلة. من يريد أن يستدل بالرواية يستدل على شيء ولا يلتزم به، لأن هؤلاء الذين المشهور يلتزمون أن الحرام فقط نقش صورة الإنسان أو صورة حيوان، أما بعض الحيوان عندهم تقريبا شبه اتفاق أنه يجوز. إشكالي على من يستدل، من يستدل بالرواية نقول لازم استدلالك بالرواية وتتميمها أن تستدل بمضمونها، يعني أن يعني تلتزم بمضمونها، ومقتضى مضمونها أنه لو صور جناحا فهو حرام، لو صور عينا فهو حرام، لو صور أنيابا فهو حرام، مع أنه لا يلتزم هذا القائل بذلك، فنحن نلزمه بما لا يلتزم. هذا هو تمام الكلام في هذه الرواية. وهنا سؤال، الرواية عبرت بالنقش، فهل تشمل التجسيم أو لا تشمل التجسيم؟ فلو فرضنا أن الشخص عمل مجسمة على خاتمه، سواء مجسم على شنو؟ على الخاتم، فهل تشمله الرواية وهو التعبير بالنقش، أو أن الرواية مختصة بمورد غير التجسيم؟ فما هو المراد من النقش؟ النقش فيه احتمالات ثلاثة. المحتمل الأول أن يراد منه الرسم، نقاشي بالفارسي، نقاشي يعني نقاش بالفارسي صحيح، فخينا رسم، فينقش أي يرسم، ينقش على الجدار أي يرسم على الجدار، ينقش على الخاتم أي يرسم على الخاتم. فالرواية تكون بناء على هذا ناظرة إلى النظر إلى بل الرأس ذو البعدين، فليس لها نظر إلى التجسيم. المحتمل الثاني أن المراد من النقش هو الحفر بالنحت، ينحتون النقش يعني ينحت على الخاتم، يحفر الحفر، يسمون شنو؟ حكاكي، كله نفس العربي بس تحطوا إيه. نقاشي، نقاش، نقاشي، حكاكي، احنا كنا نقول حط استم واستم واست خلاص. انبياء روح الصف است، وش يعني؟ فالمحتمل الثاني ان يكون مو النقش، مو الراس، النقش ليس هو الراس، النقش هو عبارة عن النحت والحافر، وهذا يعكس أن الشيء تظهر له أبعاد ثلاثية عن طريق، لكن شنو؟ الحافر. احتمال ثالث أن المراد من النقش هو التجسيم، وهو عبارة عن النحت بالحفر الذي يوجب التجسيم والبروز والظهور، مو الحفر على السطح. أن يحفر في الخشب أو في الخاتم بنحو يبرز أي أبعاد؟ الأبعاد الثلاثية. إذن النقش ليس هو النحت بالحفر، يعني حفر قصدي الأفقي، إنما الحفر بنحوين يظهر الأبعاد، يظهر حصان، يظهر عين، يظهر رج، فهو يحفر ويحفر بنحوين يبرز شيئا ذو أبعاد ثلاثية، لا أنه مجرد حفر أفقي، فعزمنا نقش. إذن هنا احتمالات ثلاثة، وكثير من الأعلام الذين تعرضوا للرواية اللي التفت إلى البحث والضعهم مشاه قالوا أن الظاهر من النقش القدر المتيقن منه الرأس، ويمكن أن يعمم إلى النحت الأفقي، يعني خاتم يحك حكاكي، أما أن يبرز جسم هذا من النقش، خلاف الظاهر جدا، لا يعبر عن هذا بأنه نقش. ولكن البعض أصر على أن النقش يشمل هذا مطلق النحت والرأس، ولو كان نحتا يبرز الأبعاد الثلاثية يقال نقش على الخاتم بنحو أبرز الجسم، فتمسك بإطلاق الرواية لمورد التجسيم، فقال أيضا التجسيم على الخاتم أو مطلقا بناء التعميم، يعني نتمسك بالرواية على حرمة التاج التجسيم. ونحن نقول ما نفهمه من عنوان النقش عرفان هو الرسم والنحت، أما النحت بنحو إبراز أبعاد ثلاثة فهذا لم يحرز شمول عنوان النقش إليه، من أحرز شمول العنوان فبها ونعمة، وإلا إما أن نستظهر وصر عبارة مجملة، إذا صار إجمال نتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من عبارة النقش هو النقاشي والحكاكي، أو لا أقل النقاشي، أما شموله للأبعاد الثلاثة بحيث يشمل التجسيم فهو بعيد.
لا يصدق
عليه نقش. الإطلاق فرع أن تكون بلي اللفظ بما له من معنى عرفي يشمل الأفراد، وأما التجسيم على الخاتم بما له من معنى بل النقش بما له من معنى عرفي لا يشمل التجسيم. نحت خاص ما يقول نقش ما يقول نقش على الخاتم يعني جسم، يقول وضع جسما على الخاتم أو صور جسما، يقول نقش على الخاتم، ما يقول نقش على الخاتم عرفا، لا يقال نقش على الخاتم. خب مسألة استظهارية عرفية. على كل حال إذا حصلت هناك شبهة مفهومية، نعم القدر المتيقن، إن ما وجد قدر متيقن ماذا نفعل؟ واحد يقول ماكو قدر متيقن، إما أنه رأس، إما أنه حكاك، إما أنه تجسي، يكون المورد بعد تمامية الرواية من موارد العلم الإجمالي، فيحصل عندنا علم إجمالي ناشئ من إجمال النص. وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل بحث العلم الإجمالي الناشئ من إجمال النص، فنحن نعلم أن أو قامت حجة أن الشارع حرم أحد الثلاثة، إما الأول وإما الثاني وإما الثالث، وهذا العلم الإجمالي منجز إلا إذا قام دليل في أحد الأطراف يدل على التحريم. لو جاءنا دليل بعد ذلك وأن التجسيم حرام ينحل العلم الإجمالي لقيام أمارة منجزة في بعض أطراف العلم الإجمالي.
كان بالي سيأتينا روايات أخرى مثلا تقول التجسيم حرام لقدر متيقن فينحل العلم الإجمالي حكما لو حقيقة في حسين يا إن شاء الله حكما لو حقيقة إذا صار علم إجمالي في علم الأصول بحثنا هذا المطلب بحثتم إذا صار عندنا علم إجمالي بحرمة شرب أحد الأواني الثلاثة ثم جاءتنا بينة وقالت هذا يحرم شربه هذا حرام يقول ينحل العلم الإجمالي لقيام أمارة منجزة في بعض الأطراف حيث لا هنا عندنا نعلم إجمالا بحرمة إما التصوير تجسيم يعني أو الرسم أو النحت وقامت عندنا روايات على أن التجسيم حرام فانحل العلم الإجمالي لوجود أمارة منجزة لبعض الأطراف هذا انحلال حقيقي أو انحلال حكمي وهل يأتي هذا الانحلال على مسلك العلية أو يتم فقط على مسلك الاقتضاء راجعوا أبحاث الأصول ما معنى مسلك العلية ما معنى مسلك الاقتضاء وهل هذا يحصل الانحلال أو لا عندنا انحلال كم قسم ثلاثة انحلال حقيقي انحلال حكمي انحلال تعبدي هذا اشتباه يصير والانحلال التعبدي غير الانحلال الحكمي وهذا الانحلال التعبدي ذكره السيد الخوئي وبحثه السيد الشهيد في الحلقة الثالثة نسيتموها في موردين في الحلقة الثالثة موجود خدا رحمة شكنات المطالب راحت ثلاثة أقسام فرقنا في محله في أن ما هو الفرق بين الانحلال الحكمي والانحلال التعبدي ومن لم يدرس الحلقة الثالثة لا يستطيع أن يعرف هذا المطلب إلا يمكن في الخارج إذا وصل لبحث المنهج إذا أستاذ طرح المطلب إذا التفت هذا مطلب سيخو ذاكرنا بعبارات مغلقة ومن هنا هناك السيد الشهيد اقتنصه وبحثه وبحث الانحلال التعبدي عليك بالحلقات الثلاث الأولى والثانية والثالثة يا شيخنا لا تنساها
في هذا المورد تعبدي هم وارد
بلي هو تعبدي سيخي يقول تعبدي مو حكمي هذا سيخي يقول تعبدي أكيد أكيد بلي في ثمرات كثيرة نعم على كل حال هذا هو تمام الكلام في الرواية الأولى لازم نربطكم بالأصول كل يوم عشان تتراجعون الأصول لا تقول الأصول ماكو فائدة وين تظهر الثمرة وين نستفيد منه شيء الآن في بحث مادة مال احترازية القيود وأن الغالبية ذكرنا هذا المطلب أن إذا كان الشيء غالبي هل يمنع من احترازية القيود السيد الشهيد عند عنوان مستقل تسمى قاعدة احترازية القيود ما مذكورة في الكتب مستقلة من حسنات أبحاث السيد الشهيد يعني يأخذ بعض المطالب الكبروية ويبحثها بحث مستقل هي قاعدة ما موجودة في الكتب قاعدة احترازية القيود في الثانية والثالثة يعني وفيهم معالم المعالم الجديدة في علم الأصول في كتاب المعالم الجديدة لمسونا لغير الطلبة سيد الشهيد موجود نعم شيخنا
بلي
في القسم الأول في مباحث الألفاظ قبل بحث المفاهيم هذا هو تمام الكلام في الرواية إذن الرواية لم تتم الرواية الثانية وهي رواية تامة السند قلنا لكم راجعوا الأسناد أحد راجع سند الرواية هذه لو ما أحد راجع سندها الأولى نهى عن أن ينقش شيء نعم بل قلنا هذه الرواية حديث المناهي وهي ضعيفة نعم تفضلوا إلى تفضلوا وش ماذا حصلتم في الرواية سندا
يعني هو طريق الصدوق بشعر بن واقد بحمزة بن محمد العلوي
نعم
هذا حمزة ما ورد ذكره لكن الشيخ صدوق روى عنه تردد في أتي البحث بالنسبة لمشايخ الصدوق وتردي وترحمه. وهذا عبد العزيز الأبهري ما ورد حق شيء
مجهول.
ومحمد بن زكريا الجوهري ظهر كذلك وشعيب كذلك لم يذكر في كتب الرجال. وأما الراوي المباشر هو الحسن بن زيد فلم يرد فيه حق توثيق صريح ولكن وجد وثوق وجوه لتوثيقه وهو وقوع في أسانيد نوادر الحكمة بناء على أن المستثنى هم الضعفاء. والثاني رواية صفوان بن أبي عمية عن بعضهم ذكر أنه ممدوح باعتبار أن المترجمين لا ذكروا أن الإمام الصادق عليه السلام تبناه ورباه وزوجه وكذا فقالوا يعني هذا مدح يعني. وبعض الرجالين قالوا الالتزام بقواعد الفن
لا ينفع
حكمت بعدالته
الضبط كذا. المهم جيد. إذن الرواية على كل حال مشكلة. أما الرواية الثانية هذه الرواية الثانية سيدنا الصنديد لها طريقان. الطريق الأول طريق الكليني نقلها الكليني وفي هذا الطريق مشكلات القاسم ابن محمد الجوهري. نعم ها تفضلوا.
يعني هو بالنسبه في كلام بالنسبه للاتحاد مع شخص اخر او للسيد القوئي في مصباح الفقهاء وفي بدايه بحث الطهاره في العروه لم يكن يعني يضعف روايات بالقاسم بن محمد الجوهري ثم لما بنى على
كامل الزيارة
والثقة ففي آخر حياته رجع وهو ليس من المشايخ المباشرين فتكون الرواية ضعيفة.
نعم القاسم ابن محمد فيه مشكلة لعدم ثبوت وثاقته إلا ورود في كامل الزيارات وهو مبنى غير تام. المشكلة الثانية علي بن أبي حمزة البطائني ففيه خلاف شديد أن علي بن أبي حمزة البطائني هل يمكن العمل برواياته أو لا والبحث فيه مفصل. إذن الطريق الأول فيه مشكلتان. الطريق الثاني نقله البرقي رواية نقلها البرقي في المحاسن وهو طريق تام ولأجل هذا الطريق الثاني حكم جمع من الأعلام بتمامية الرواية إلا أن المشكلة والشبهة تأتي أننا نقول أن طريق الحر العاملي إلى كتاب المحاسن هل طريق إلى النسخة معينة أو طريق تبركي طريق إلى عناوين الكتب لا تنفع في الاتصال. وقد بنى جمع من علمائنا بل على أن طرق صاحب الوسائل إلى الكتب التي ذكرها في الوسائل طرق تبركية ليست طرق إلى نفس إلى طرق إلى نسخ معينة. وحينئذ تحصل عندنا مشكلة في أن هذه الرواية لم تثبت وجودها فيما كتبه البرقي في المحاسن لأن النسخة الواصلة إلينا نسخة وجاده. النسخة الواصلة إلينا المطبوعة باسم كتاب المحاسن وجاده ليس هناك ناقلا لم يصل إلينا كابرا عن كابر وأستاذ عن أستاذ. وأما الذي وصل إلى الحر العاملي فإنه وإن كان ذكر طريق إلى أنه لم يحرز أنه طريق إلى النسخة. ولهذا توقف جمع من الأعلام فيما يرويه صاحب المحاسن من الكتب عامة ككتاب علي بن جعفر كتاب خرب الإسناد كتاب المحاسن خلافا للسيد الخوئي قدس سره والشهيد الصادر والشيخ التبريزي فإن هؤلاء الأعلام يرون بأن طرق صاحب الوسائل ليست طرق تبركية وإنما طرق إلى نسخ معينة. ولكن خالفهم في ذلك السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. نعم لا في ذهني هذا هو العلم الرئيسي غير ما يعني ما أعرف. هذا هو المسألة السندية. إذن على جرأي جماعة من علمائنا يمكن تتميم الرواية. هم في كتاب مشكلة ثانية في كتاب المحاسن، زيد فيه ونقص. كتاب المحاسن زيد فيه ونقص كما نقل بلي المترجمون له، فلا نعلم أن هذه الرواية أو هذا المقطع الذي ينقل هل هو مما زيد فيه أو نقص أو لا، فهل يمكن حل المشكلة؟ هذا بحث من بعد في محله في كتاب المحاسن. خب، أما دلالة الرواية، قال نهي عن تزويق البيوت. تزويق يعني التزيين، التزويق يعني التزيين. فاستغرب الراوي قال وما تزويق البيوت؟ لا تقول حرام نهي، الإمام ما يقصد التزيين العام، إذ لا إشكال أن التزيين حلال. فسأل وما تزويق البيوت الذي تقول أنه حرام أو منهي عن؟ قال تصاوير التماثيل. فيستفاد من الرواية النهي عن تصاوير التماثيل، ومقتضى الإطلاق في الرواية أن كل ما صدق عليه تصوير فهو حرام، فيشمل تصوير الحيوانات وإن لم يكن عن طريق التجسيم. واضح إن شاء الله الاستدلال؟ إذن يدعى أن مقتضى الإطلاق في الرواية النهي عن تزويق أن كل تصوير فهو حرام، سواء كان تصويرا تجسيميا أو غير تجسيمي. ولكن نوقش الاستدلال المذكور بالإضافة إلى إشكال السابق أن النهي هنا خبري أو إنشائي، والنهي هاهنا خبري، فإن قبلنا الإشكال في الرواية الأولى جاء الإشكال أيضا في الرواية الثانية، ولكن ذكرنا أن الإشكال لا يريد. إذن هذا الإشكال الأول يروح. إنما البحث يا شيخ شهاب الدين أن الرواية هل لها ظهور في التجسيم وغير التجسيم، أو ناظرة إلى التجسيم أو ناظرة إلى غير التجسيم؟ فهنا نقول يوجد هناك اختلاف في متن الرواية، حيث وردت الرواية بنسختين. النسخة الأولى تصاوير التماثيل كما ورد في الكتاب، وهناك نسخة أخرى التصاوير والتماثيل. التصاوير والتماثيل في هواو العطف، متصاوير التماثيل. فهل يوجد فرق بين النسختين أو لا؟ فنقول بناء على أن الموجود التصاوير والتماثيل، فالمستفاد أن المنهي عن شيئين التماثيل والتصاوير، والواو تقتضي المغايرة بحسب الظاهر العرفي، فيكون المراد من التماثيل المجسمات، هي التمثال، ولا يقال للرسم أنها تماثيل. فمن رسم الآن في على الورقة على السبورة، من رسم صورة مثلا الشمس، هل يقال تمثال للشمس؟ أو رسم الآن طير، هل يقال تماثيل؟ هذه تماثيل؟ لا يقال تماثيل. لا يقال عن ما كان ذو بعدين أنه تماثيل. ظاهر عنوان التماثيل معنى شنو؟ التجسيم. فلو كان واو العاطف فيكون المحرم التصاوير والتماثيل، فيستفاد أنه مطلق التصاوير حرام ومطلق التماثيل حرام، فنستفيد في الرواية في محل بحثنا اللي الشيخ العظم قاعد يبحث عنه الآن، وهو البحث عن غير المجسم. كلام الشيخ الآن في أي بحث الآن؟ التصاوير غير المجسمة للروحاني، يعني ذوي الأرواح. والروحاني يعني الشيخ يعني اللي ذي الروح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر، النسخة الأخرى، تصاوير التماثيل وظاهر التعبير بتصاوير التماثيل أي ما كانت صورة تمثال. هذا هو المحرم، يعني المحرم هو إيجاد صورة لتمثال، وليس المحرم هي الصورة ذات البعدين. من رسم صورة لا يقال صور التماثيل، تصاوير التماثيل. يا شيخ حسين، إذا تصاوير التماثيل ظاهر عرفا في إيجاد الصور المجسمة، فلا يستفاد من الرواية النظر إلى غير المجسمات. وإذا اختلفت النسخ ولم يحرز ما هي النسخة الواصلة إلينا، فهنا يحصل الإجمال. فلم يحرز ما هو الذي صدر من المتكلم، فنتمسك بالقدر المتيقن بين النسختين. ما هو القدر المتيقن في الحرمة على كلا النسختين؟ صور التماثيل، يعني المجسمات، أما غيرها فلا دليل على ذلك. فإذا لا نستطيع أن نتشبث بالرواية لإثبات حرمة شنو؟ تصوير غير المجسمات.
تصاوير التماثيل يصاوير
التماثيل، نعم، يعني إيجاد صورة التماثيل. تصوير التماثيل يعني إيجاد صورة التماثيل. هذا ما يتعلق، هذا إذن هذا إشكال أول. إشكال في المتن، إذن الإشكال، إحنا قلنا إشكال أول أنها خبرية وجاوبنا. الإشكال الثاني أن هناك اختلاف في النسخ. الإشكال الثالث، تنزلنا عن هذا الإشكال، فالرواية أجنبية عن محل البحث، إذ هي ناظرة إلى حرمة تزيين البيوت لا عمل المجسمات. فالرواية ناظرة إلى أنه يحرم على الإنسان أن يزين بيته بصورة المجسمات أو صورة غير المجسمات. يجيب لي صورة غير المجسمات، يزين بها البيت، يخلي في البيت لوحة، لوحة فيها صورة أسد، صورة بقرة، صورة تفاحة، بناء على عموم الرواية. تزيين البيوت بالصور حرام، إما التجسيم أو ما يعم التجسيم. وأين هذا من بحثنا وهو عمل التجاسيم، عمل المجسمات والتصوير؟ بحثنا مو في تزيين البيوت ولا تزيين الأعراس ولا تزيين المناسبات ولا تزيين الحسينيات يا شيخنا. إذن الرواية تدور لا تزين البيوت، دير بالك تزين البيوت، حتى لو قلت لك زوجاتك قل نهى عن تزريق، وما تزريق البيوت؟ قل لها التصاوير والتماثيل. جبت نسخة الواو، جبت نسخة زين البيت بغير ذلك، بالقرآن، بذكر محمد وآل محمد وبالصور. واحد توه يسوي بيت، حط فوق الآية وإن يكادوا الذين يزلخونك بأبصارهم، قلت بعد خراب البيت، حط لنا الآية حقه وإيش ما حبي أحد يقول لا تعال يشوفون البيت ويحزدوه، أنت ما في بيتكم مش لحد الآن. سيدي أول شيء حطونه، وإن يكادوا الذين كفروا يسلخونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. خب، إذن الرواية ناظرة إلى تزويق البيوت، تزيين البيوت، وقد ادعي في بعض الكلمات أن هناك ملازمة عرفية، فإن الشارع إذا قال يحرم على الإنسان أن يزين بيته بالمجسمات والصور، فيستفاد عرفا أن هذا نفس التصوير حرام، نفس المجسمات حرام، فيدعى الملازمة العرفية بين حرمة تزيين البيوت بشيء وعمل نفس ذاك الشيء. فهل ترون الملازمة؟ في ملازمة؟ شيخ حسين، عجل ذاك شنو؟ ليش لماذا يجوز له أن يرسم؟ يستفيد نقاشي وتزيين البيوت حرام. يعني هل اشتاق يقول يجوز لك أيها الرسام أن ترسم لكنهم يحرموا تزريق البيوت؟ إذا اشتاق في الرسم ما بيديها الرسم، يعني هذي ما بيخليه، يخليها تذكار له، يعني ما يزين البيت بها، يقول أرسم لي صورة جدي تذكار لي، مو تزين للبيوت، أنا ما رسم جدي حق أزين البيت، حق تذكار لي أتذكره. توضع في أماكن عامة، في الطرقات العامة، لكي ينظرون إلى صورة هذا العالم، لكي يتعظون، مو حق تزين البيوت. فإذا لا ملازمة بين أن الشارع يجوز للرسام أن يرسم وللمجسم أن يجسم، ولكن يقول أنت لا تزين بيتك بذلك، ماكو مشكلة. إذا دعوى الملازمة لا بينة ولا مبين، ولا مبينة. دعوى الملازمة لا هي بينة ولا هي مبينة. إذا غاية ما يستفاد من الروايات حرمة تزيين البيوت. هذا إشكال رقم كم؟ ثلاثة. إشكال الرابع أن الرواية تضمنت مطلب لا يقول به أحد، حيث إن الرواية تدل على أن تزيين البيوت بمطلق التصاوير حرام، ولو كانت صور لغير ذوات الأرواح. وبناء على كلام المستدل نتكلم ناشر ناظر الرواية إلى غير المجسمات، فتدل الرواية على أن تزيين البيوت بصور غير المجسمات شنو؟ حرام. وهذا لم يلتزم به أحد أصلا، فتكون الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب. ولكن نوقش هذا بأننا نتمسك بظاهر الرواية ومقتضاها حرمة مطلق التزيين أو مطلق الصور المجسمة وغير المجسمة للروحاني وغير الروحاني. ولكن توجد عندنا بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم قيدت ذلك، فقالت بأن تصوير غير ذوات الأرواح تجسيما أو غير تجسيم جائز، فنرفع اليد عن إطلاق الرواية لبركة التخصيص. واضح إن شاء الله. إذن الرواية مطلقة نخصصها، وليس فيها ما يوجب رفع اليد عن مدلولها. فمن قال أن الرواية معرض عنها إطلاقه لم يعمل به الأصحاب لوجود المقيد، ونحن نلتزم بالمقيد. إذن عمدة الإشكال على الاستدلال بالرواية هو أنها واردة في تزويق البيوت لا صنع المجسمات ولا صنع الصور. ولو تنزلنا عن ذلك فالقدر المتيقن منها لاختلاف النسخ تصوير المجسمات لا غيرها، ومحل البحث الآن في الصور غير المجسم. مجسمة. إذن الرواية لا يمكن أن يستفاد منها لإثبات الحرمة فيما هو محل البحث. أخلص هذا بعدين شيخنا بعد الدرس. الرواية الثالثة خلص لنا الوقت خلص تقريبا. رواية تحف العقول. في رواية تحف العقول في تعداد المحللات، في مقام تعداد المحللات ذكرت وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثالا للروحاني. فيستفاد من الرواية في مقام الحاصر وفي مقام التعداد والتحديد للمحلل أن التصاوير إنما تكون جائزة ما لم يكن مثال للروحاني الذي له روح، وأما لو كان له روح فلا يجوز، ومقتضى إطلاقها لا يجوز مجسمة أو غير مجسمة. فتشمل محل البحث وهو تصوير ورسم ونقش، بل صور ذوات الأرواح من غير التجسيم، يشملها عنوان التصاوير ما لم يكن مثال للروحاني. فإن كان للروحاني فلا مقتضى أن الرواية في مقام الحاصر، في مقام جعل الضابطة، في مقام التحديد، فينعقد لها مفهوم لمفهوم التحديد. ولكن نوقشت الرواية بالإضافة إلى ضعف سند رواية تحف العقول التعبير بصنعتي. صنعتي صنعة ظاهر في التجسيم، الصنع والخلق والإيجاد، فتكون الرواية ناظرة إلى مسألة التجسيم، فتتكلم عن التفريق بين التجسيم، بين تجسيم ذي الروح وتجسيم غير ذي الروح. وأما الرسم لا يقال صنعة. صنعة يعني شنو صنعة؟ صن يعني إيجاد، يعني خلق، يعني نعم يعني بل تجسيم. صنعة الظاهر منها التجسيم والصنع. فلا يقال لمن رسم صورة تفاحة أنه صنع التفاحة، أوجد ثمار مثالا، وخصوصا أيضا التعبير بمثال الروحاني، مثال، والمثال ظاهر في وين؟ في التجسيم. إذن الرواية ناظرة صدرا وذيلا إلى مسألة التجسيم لا إلى مثل الرسم. وبحثنا الآن في وين؟ في الرسم لا في التجسيم. إذن رواية تحف العقول أيضا لا يصح. ويأتي البحث إن شاء الله في الرواية الرابعة، من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. تحدي الله يتحدى أن يصور. يأتي إن شاء الله البحث في هذه الرواية. وصلى الله على وآل بيته الطاهرين.